الإسلام في حقيقته هو استسلام العبد لله تعالى وخضوعه وانقياده له، وقد يكون عبادة بالجوارح كالصلاة والصيام، وقد يكون عبادة باللسان كالذكر وقراءة القرآن.
هي غيث لقلوب زادها الله يقينا،
كحديث البخاري
انتقينا الأرض عينا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا. رواه البخاري.
التعلق بالمساجد ومحبة الذهاب إليها من صفات أهل الإيمان ومن أسباب الفوز بظل عرش الرحمن، إلا أن هناك ثلاثة مساجد خصها الله تعالى بمنزلة فريدة، فلا يشرع السفر إلى أي مسجد بقصد العبادة والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى بفلسطين. هذه المساجد يجوز للمسلم شد الرحال إليها وتحمل المشاق في سبيلها وبذل النفقات في زيارتها والصلاة فيها، لما لها من فضائل عظيمة امتازت بها عن غيرها. وفي الحديث بيان فضل هذه المساجد وتشريفها، كيف لا وقد ضاعف الله تعالى أجر الصلاة في هذه المساجد، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة مما في سواه، والصلاة في المسجد الأقصى اختلفت الأحاديث في مقدار فضلها، وأصح ما ورد أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم احفظ مساجدك وطهر المسجد الأقصى من رجس المعتدين، اللهم آمين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري.
شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير، فضله الله تعالى بعظيم الخصائص، وبدخول شهر رمضان تفتح أبواب الجنة حقيقة لا مجازا، وذلك احتفاء بشهر رمضان وترحيبا به في الملأ الأعلى، وتنويها بفضله، وترغيبا لأهل العبادة ليقبلوا على الطاعة. وبدخول شهر رمضان تغلق أبواب النيران حقيقة لا مجازا، حتى يخفف فيه أهل المعصية من المعاصي. وبدخول شهر رمضان تربط الشياطين بالسلاسل حقيقة، فإن قيل كيف إذن نرى الشرور والمعاصي واقعة في شهر رمضان؟ فالجواب: أولا، ليس كل الشياطين تصفد، بل ماردت الشياطين وهم كبار الشياطين ورؤوسهم. ثانيا، المقصود هو تقليل الشرور في رمضان، وهذا أمر واقع ومحسوس، فوقوع المعاصي في رمضان أقل، وإقبال الناس على الطاعة فيه أكثر. ثالثا، الشرور والمعاصي لها أسباب غير الشياطين، كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو نصح للأمة وتحفيز لها على فعل الخير وتنفير لها عن فعل الشر في شهر رمضان المبارك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري.
يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه بعض الوصايا والسنن التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوصية الأولى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم تحدد تلك الأيام، لكن ورد أن أفضل الصيام يكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وهي ما تسمى بالأيام البيض، ولا بأس من الصيام في غيرها. والوصية الثانية: صلاة الضحى. صلاة الضحى وهي الصلاة التي تصلى وقت الضحى، أي من بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، ما يقدر بربع ساعة تقريبا، ويمتد وقت الضحى إلى ما قبل الزوال وهو قبيل الظهر بربع ساعة تقريبا. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وأوسطها أربع، وأكثرها ثمان ركعات. والوصية الثالثة: الوتر، وهي صلاة آخر الليل. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه أن يصليها قبل أن ينام. قال أهل العلم: يصليها المسلم قبل النوم إن خشي عدم الاستيقاظ آخر الليل. وقد أخذ أبو هريرة رضي الله عنه عهدا مؤكدا على نفسه أن يلتزم بهذه الوصايا. ففي رواية أخرى قال أبو هريرة: لا أدعهن حتى أموت. فما أشد تمسك التلميذ بوصايا الأستاذ، وحري بنا نحن المسلمين كذلك المحافظة على هذه الوصايا.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري.
في ذكر الله تعالى حياة الروح واطمئنان القلوب، فلا يفتر لسانك عن ذكر علام الغيوب. وقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا للذاكر والغافل. الذاكر لله تعالى مثله مثل الحي، لأن الذكر بمثابة الروح للجسد، وكلما كان المسلم ذاكرا لله تعالى أكثر كانت حياته أتم وأكمل. أما الغافل عن ذكر الله مثله مثل الميت الذي لا حراك فيه، فهو وإن كان حيا ببدنه ساكنا بين الأحياء إلا أنه ميت بقلبه. وهل يستوي الأحياء والأموات؟ الذاكر ذكر الله تعالى يحيي قلبه ويشرح له صدره، فيعينه في أعماله ويقوي مراقبته لله تعالى، فيزيد إقباله على الطاعة. على عكس الغافل، فغفلته عن ذكر الله تعالى تميت قلبه وتسكن الوحشة في صدره، فيكسل عن الطاعة ويضعف استحضاره لربه، وبالتالي يكون عرضة للوقوع في المعاصي والآثام. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، آمين.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
أفضل المسلمين وأرفعهم منزلة وأعلاهم قدرا عند الله من تعلم القرآن الكريم من غيره قراءة وتدبرا وحفظا وعملا، ثم أدى زكاة هذا العلم فقام بتعليمه لغيره. وتكمن الخيرية في تعلم القرآن الكريم وتعليمه، لأنه أعظم كلام وأشرف كتاب، ولأنه منهج المسلمين ومرجعهم الأول في شؤون حياتهم الدينية والدنيوية. علما بأن تعلم القرآن الكريم وتعليمه يشمل الجانب اللفظي والجانب المعنوي. الجانب اللفظي كالحفظ والتلاوة والتجويد، والمعنوي كعلم التفسير والتدبر وعلوم القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رواه البخاري.
للتسبيح صيغ كثيرة، وحري بالمؤمن أن يعرفها ليأتي بها، فلا يفوته شيء من صيغ التسبيح لله سبحانه وتعالى. ومن صيغ التسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهما جملتان سهلتان يسيرتان، لا يتعب اللسان في التلفظ بهما، إلا أنهما ثقيلتان في ميزان الحسنات ذوات أجر عظيم، وهما محبوبتان عند الله تعالى. وفي الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر، لأن عموم التكاليف شاقة على النفس، وهذا الذكر سهل في النطق ومع ذلك يثقل في الميزان، فلا ينبغي التفريط فيه. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، والذاكرين لفضلك، والمسبحين بحمدك. آمين.
تملأ النفس سرورا، تنشر الحق المبين، ملئت حكما وعلما عن إمام المرسلين، فاحفظوها وافهموها واصنعوا جيلا حصينا.
انتقينا الأرض عيلاً.